بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة عظيمة أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. قال: ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. في أي سورة بلال؟ الروم. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سؤال عندك يا عازم: اذكر آية ذكر فيها الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آية أخرى ضوان: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. قال: وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه المؤهلون للمراتب العالية، أهل الإيمان والعلم. ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما. غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان، وغالطون في حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك. بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها، أن العلم هو الذي معها، وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، يعني ظن وتخمين لا حقيقة. والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. العلم فيما تقدم أكثر، والكلام فيما من تأخر أكثر. قال: ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. من هو هذا الراسخ؟ أيوب ابن أبي تميم. قال: فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول عن الله، هذا هو العلم. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وما هو الذي جاء؟ القرآن والسنة، هذا هو الوحي الذي جاءه وأنزل عليه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والذي جاءه هو الكتاب والسنة، فهو العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه. قال: ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس. ولما بعد العهد بهذا العلم الذي هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، عياذا بالله. القرآن والسنة ما فيها علم، وأي علم سيكون إن لم يكن هذا هو العلم؟ وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيم، هذا ناقل عنه: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ زيغ، زاغت قلوبهم، حرفت. قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخص المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. هذا العلم الذي هو علم الكلام الذي يتعلمونه الهراء متناقض، وهذا يدل على أنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقض القول يدل على فساده. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم. هذا هو العلم، وهذا هو دأب أهل الحق، إنما تذاكرهم في مجالسهم علم الكتاب والسنة، ليس بينهم رأي ولا قياس. قال: ولقد أحسن القائل: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. قال هي خمسة أبيات لبعض أهل العلم في أعلام الموقعين، ومنها بيتان نسبا للذهبي في الوافي الوفيات: فمعارضة الأدلة بالآراء والأقيسة هذا كله ليس من العلم، بل هو من الباطل، فما عارض الكتاب والسنة وخالف الكتاب والسنة فهو باطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله: فصل. وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، يعني وكراهية ضده وبغض ما هو ضد ذلك، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوه. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب أن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة ويعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن، كما قال ذلك القائل، قال إبليس ما كفرش بلهجته، كيف ما كفرش؟ قال لأنه قال ربي أنظرني، قد قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مجرد الاعتراف بالله أنه خالق وأنه مالك وأنه مدبر لهذا الكون، هذا إيمان، إذن معنى أنه ما هناك كفار، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهم يعترفون بهذا. لكن الإيمان إيمان بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، إفراد الله عز وجل بالعبادة، الإيمان بكل ما تقتضيه كلمة لا إله إلا الله. قال: وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. كل هذا كلام على أهل البدع من المرجئة ومن المعطلة ومن المعتزلة ومن الجهمية. وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول، الصوفية. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوه فهو الحق المقلدة. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، يعني ما هناك أحد يساء به الظن، إنما يحسن الظن بالمؤمن الذي ظهر صلاحه ودينه. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم. وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، انظر إلى الفهم المعكوس، أن يصل به الحال إلى أن يعتقد أن الإيمان وما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه، والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. يعني هذا القيد أخرج به الأقوال أو الاعتقادات الباطلة التي ذكرها قبل. فحقيقة الإيمان معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، حقيقة ما جاء به الرسول علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل. قال: وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، وبالله التوفيق. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. وكل ينظر في نفسه في أي موضع، هل أنت ممن اشتغل بالله عن نفسه واشتغل بالله عن الناس؟ كفاك الله مؤونة نفسك ومؤونة الناس. وإن كنت من الصنف الثاني، اشتغل بنفسه عن الله، اشتغل بالناس عن الله، وكله الله إلى نفسه وإلى الناس. ونسأل الله التوفيق والسداد. المنشغل بالله عن نفسه منشغل بطاعته، منشغل بتعلم العلم، منشغل بالتفقه في دين الله، منشغل بنشر الخير، منشغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يكفيه الله مؤونة نفسه ومؤونة الناس. منشغل عن الناس بما هو فيه من الخير والعلم والهدى. وأما من اشتغل بنفسه، مشغول بنفسه عن الله، لا يبالي بأمر دينه ولا يتفقه ولا يحرص على عباده، وهكذا مشغول بالناس، يبتلى ويوكل إلى نفسه، يوكل إلى الناس، ويصير مخذولا، ذاك موفقا وهذا مخذول. ولذلك انظر إلى الذي هو منشغل بالدنيا منهمك بها، مهما جمع لا يجد قناعة ولا يجد كفاية ولا يجد طمأنينة ولا راحة صدر، لأن الغنى غنى النفس، إذا أراد الله بالعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، هذا هو الغني، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولذلك تجد بعضهم يلهث ومنشغل بالدنيا في ليله ونهاره، في سره وجهاره، عام بعد عام ما عنده التفات لأن يتفقه وأن يتعلم ما يجب عليه في أمر دينه، ولا يحرص على عبادة ربه حرص الذي يجب عليه، وتجده في غفلة سحيقة. نسأل الله العافية والسلام. إلى هنا سبحانه.